مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها والتعليق عليها العلامة الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. المسألة 56، تسمية أتباع الإسلام، تسمية اتباع الإسلام شركا، كما ذكره في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. الشرح: من مسائل أهل الجاهلية تسمية التوحيد واتباع الحق شركا، وهذا من قلب الحقائق أن يسموا التوحيد شركا، وهذا لانتكاس الفطر. وهذه الآية نزلت في وفد نجران من النصارى، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوضون معه عليه الصلاة والسلام، فدخلوا عليه في المسجد وأخذوا يتفاوضون معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الدخول في الإسلام وبين لهم أن الأنبياء جميعا أخذ عليهم الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأحد منهم حي ليتبعنه. قال واحد منهم: أتريد يا محمد أن نعبدك؟ سمى اتباع الحق شركا وعبادة للرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لأن الأنبياء جاءوا بالتوحيد ولم يجيئوا بالشرك، وما جاءوا بدعوة الناس إلى عبادتهم حاشا وكلا، بل جاءوا بإنكار ذلك. لكن هؤلاء من تعصبهم قالوا هذه المقالة، فأنزل الله هذه الآية ردا عليه. وما أشبه الليلة بالبارحة، فهناك من يسمون إخلاص العبادة لله كفرا وخروجا عن الدين، ويسمونه شركا، ويقولون عبادة القبور هي التوحيد وهي الإسلام، لأنها توسل بالصالحين ومحبة لهم، وعندهم أن الذي لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يستغيث به يكون مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون جافيا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل قول نصارى نجران في اتباع الرسول أنه عبادة للرسول، وهذا امتداد لمذهب أهل الجاهلية. كل سمى الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله. والجهمية والمعتزلة سموا إثبات الصفات لله عز وجل شركا، اكتب عندك، وسموا نفي الصفات وإبطالها توحيدا، وسموا نفي الصفات وإبطالها توحيدا، وسموا نفي القدر بالعدل، وسموا نفي القدر بالعدل، وسموا الخروج على ولاة الأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسموا الخروج على ولاة الأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسموا المنزلة بين المنزلتين، وسموا الكفر وتكفير مرتكب الكبيرة، وسموا الكفر وتكفير مرتكب الكبيرة بالمنزلة بين المنزلتين، وسموا تكفير مرتكب الكبيرة بالمنزلة بين المنزلتين. لذلك لو أنت نظرت بدقة إلى كل المبتدعة على اختلاف بدعهم تجد بينهم قاسم مشترك، وهو اتباع الهوى وتسمية الأمور بغير أسمائها الحقيقية. المسألتان 57، تحريف الكلمة عن مواضعه ولي الألسنة بالكتاب. الشرح: تحريف الكلمة عن مواضعه هو تغيير حروفه أو صرفه عن معنى، فأهل الكتاب من حرفتهم الخبيثة أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، إما بتغيير ألفاظه وإما بتغيير معانيه وتفسيره بغير تفسيره. فكل من حرف كلام الله فإنه على مذهب أهل الجاهلية، وكل أهل الباطل والمخالفين للإسلام من الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام تحرف النصوص لتوافق مقاصدها ومذاهبها، سواء حرفوا الألفاظ أو حرفوا المعاني وفسروها بغير تفسيرها، فهذا من ميراث أهل الجاهلية. والواجب الإيمان بما أنزل الله سبحانه وتعالى بألفاظه ومعانيه والعمل بمقتضاه من غير تغيير وتحريف، هذا هو الواجب سواء وافق هواك ورغبتك أو خالفهما. والآن أصحاب المبادئ الخبيثة والمذاهب الباطلة يلوون أعناق النصوص الواردة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويفسرونها بغير تفسيرها إذا عجزوا عن ردها وتجديدها، وهذه طريقة من طرائق أهل الجاهلية ومن طرائق اليهود. والواجب على المؤمن أن يحترم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيؤمن بهما لفظا ومعنا على ما أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحرف النصوص عن معانيها ولا يغير الألفاظ عما جاءت بزيادة أو نقص أو دس للباطل. اكتب عندك. والتحريف له ثلاثة أنواع. لا الهامش ده ممكن يكون ورقة أفضل، ورقة أفضل. التحريف له ثلاثة أنواع وكلها محرمة. أولا تحريف اللفظ. أولا وكلها محرمة. أولا ثلاثة أنواع وكلها محرمة. تحريف اللفظ إما بزيادة حرف أو بنقصانه أو بتغيير تشكيله، إما بزيادة حرف أو نقصانه أو بتغيير تشكيله. مثال ذلك قولهم استوى بمعنى استولى. استوى بمعنى استولى. وقولهم وكلم الله شكلها موسى تكليما. هذا هو اكتب عند هذا مسلك اليهود. لما قيل لهم ادخلوا الباب سددا وقولوا حطة، وهذا مسلك اليهود لما قيل لهم ادخلوا الباب سددا وقولوا حطة، حديث في البخاري، فدخلوا يزحفون على استاهم وقالوا حبة في شعيرة أو حنطة. يبقى قال لهم ربنا عز وجل حطة، قالوا إيه؟ حنطة، زودوا نون. قال لهم ربنا استوى، قالوا استولى، زودوا لام. خد بالك من الاثنين، يزحفون على استاهم وقالوا حنطة أو حبة في شعيرة. ده النوع الأول اسمه يا أخوانا تحريف الإيه؟ اللفظ. تحريف اللفظ إما بالزيادة وإما بالنقصان وإما بتغيير التشكيل، زي وكلم الله موسى تكليما. لذلك دايما إياك أن تظن أن مجيء بعض الآيات بتغيير بعض الألفاظ أو تقديم أو تأخير ليس له معنى، إياك، بل ربنا عز وجل له الحكمة ومقصود هذا. لذلك العلماء قالوا إيه؟ لا يجوز أبدا أن نرفع حرفا من القرآن لفظ يعني ونأتي بمعنى مرادف له، يعني في لغة العرب في المترادفات، يعني ألفاظ مختلفة في التركيب ولكن المعنى واحد، خبرك زي قمح وحنطة وبر، مضبوط، ألفاظ مختلفة ولكن المعنى إيه؟ واحد. قال لك طيب ما في القرآن ألفاظ ولها مترادفات، أيجوز أن نرفع لفظ ونأتي بمرادف الله؟ قال لك لا يجوز أبدا، لأن هذا اللفظ ما جاء في هذا الموضع إلا لمعنى خاص به. وعلشان كده يقولوا لا يوجد في القرآن مترادفات بمعنى أن كل لفظ يتفق مع الآخر في كل شيء، كان مش موجود. انتبهوا لدي كويس. فهنا قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ده الصواب. طيب ما نفس المعنى بالضبط، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هي ما كان يكفي واحد؟ قال لك لا، الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. جه واحد من الجماعة المعتزلة المبتدعة وذهب إلى أبي عمرو بن العلاء وهو صاحب رواية، فقال له أريد أن تقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما بالنصب حتى يكون المتكلم هو موسى والمتكلم هو الله، هكذا وكلم الله ها موسى تكليما. أبو عمرو بن العلاء صاحب قراءة والمعتزلي فهم اللغة كويس، كويس أول، فالآية دي ممكن وجه من أوجه اللغة يقبله. فقال له أبو عمرو بن العلاء هب أني قرأتها لك كما تريد، فماذا تصنع بقوله تعالى فلما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه؟ يستحيل أن تقول وكلمه ربه، يستحيل لغة، خلاص المعتزل فاهم مش. يبقى بناء على ذلك مثلا أمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، رب هارون وموسى، ما تقولش هي هيها إياك، واخد بالك؟ لأصلبنكم في جذوع النخل، على جذوع النخل إياك، ثعبان حية جان إياك أن تقول لا لا. لذلك القاعدة العامة عندنا معروفة إن لا يوجد آدمي رجلا كان أو امرأة خلق وفي قلبه وفي جوفه قلبين، كان ده مش موجود، مش موجود خالص. طب لماذا ذكر عز وجل ما جعل الله لرجل ولم يقل لآدمي؟ قال لك عشان ممكن واحد مغفل يجي في آخر الزمان قال لك تعال وما جعل الله لآدمي من قلبين في جوف، أي حمل في عشر، يبقى في جوفها 11 قلب، واخد بالك؟ فجيء برجل، واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى تنتبهوا، لأن مسألة إن نبدأ بقى، عشان كده تجد إيه؟ بعض علماء النحو يقول لك إيه؟ وهذه اللفظة أو الحرف زائد. زائد ده على اصطلاح علماء النحو، يعني إيه؟ لا يغير في الإعراب. أما كونه زائد يعني يرفع ولا يؤثر في المعنى، لا لا لا، ده مش موجود في القرآن. فهمت يا إخواني؟ يبقى النوع الأول من أنواع التحريف اللي هو إيه؟ تحريف الألفاظ، إما بالزيادة إما بالنقصان إما بتغيير في التشكيل. النوع الثاني وهو تحريف المعنى مع بقاء اللفظ كما هو. تحريف المعنى مع بقاء اللفظ كما هو. مثال ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، قالوا تنزل رحمته، تنزل رحمته، وهكذا يضحك الرب أي يريد إعطاء الثواب، أي يريد إعطاء الثواب. وطبعا اللي بقى يعني إيه، يعني حاز قصب الصدق في هذا النوع الباطنية، الباطنية. وهؤلاء الفرقة يا أخوان ليسوا من الإسلام في شيء، لأنهم جعلوا للقرآن ظاهر وباطن. الظاهر ما كان عليه النبي والصحابة والمسلمون، والباطن هم فقط. وبناء على ذلك سقطت عنهم كل التكليفات الشرعية، وبدأوا يفسرون الصلاة والصيام وغيره بتفسيرات عجيبة. وهذا الذي ينسب ويقال عنه التفسير الإشاري، احذر منه غاية الحذر. ده اسمه تحريف الإيه، تحريف المعنى مع بقاء الإيه. الله قال لك أنا مش هقرب من اللفظ، ولكن لما قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، نص كما هو، ولكن ما المراد بالطاغوت؟ أبو بكر الصديق. وما المراد بالجبت والطاغوت؟ عمر بن الخطاب وأبو بكر. وهكذا يبقى تركوا اللفظ كما هو، انتبه، وغيروا وحرفوا الايه المعنى حسب ما يروق له. عشان كده أخطر شيء هذا المسلك. وبناء على ذلك أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أنت عارف إيه معنى الصلاة؟ أنت شعر؟ ده صلة بين العبد وربه بالقلب فقط. طالما أن القلب متصل بالله يبقى كده حقق خلاص. بناء على ذلك بقى ستسقط كل التشريعات من هذا الباب، تحريف الها المعنى مع بقاء الإيه اللفظ. النوع الثالث: تحريف الأدلة عن مواضعها. تحريف الأدلة عن مواضعها. اكتب عندك: قال الشاطبي وهذا النوع يخفى على كثير من أهل العلم. معنى كلام الشاطبي في الاعتصام: وهذا النوع يخفى على كثير من أهل العلم. زي إيه إخواننا؟ لعلكم تذكرون ونحن نتكلم عن الشروط التي يجب أن تتحقق لكي يصح فهم الدليل. قلنا في لكي يصح ثبوت الدليل، قلنا فيما قلنا صحة الاستدلال، يعني فيه مناسبة معقولة بين الدليل وبين الشيء الذي نستدل عليه من الدليل. يبقى أنا أريد أن أستدل على حرمة الطلاق البدعي، فأقول طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيض عليه. يبقى فعلا استدلال منضبط، تغيض، وما يتغيض إلا على ارتكاب المحرم. يبقى موافقة الدليل لما استدل به. ولكن أريد أن أعرف عدد الرضعات المحرمة، تقول لي قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ايه دخل ده؟ يبقى هنا الاستدلال لا يستقيم. ودي بقى ممكن يتلاعب بك المبتدع في هذا الباب بالذات. يبدأ اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن حلف الفضول لو دعيت له لأجبت. مشروعية التحزب كما يقوله الخبثاء المبتدعة في مصرنا. ولكن آتي لكم بدليل أشكل على البعض ودي مزلة أقدام، علشان كده الله يبارك فيكم حاول جاهدا ربنا يعينك. كلما اعتقدت أن يكون لك إمام وإجماع من سلفنا على صحة معتقدك كده انت ماشي صح. مشهور أوي عند علماء الحديث حديث يسمى حديث صلة ابن زفر، حديث صحيح عند الإمام أحمد والسنن. حاصله يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يدرس يعني يندرس ولا يبقى منه شيء. ثم شبه كما يدرس وشي الثوب، ثوب في خطوط من كتر الغسيل والمكوى والكلور راحت الخطوط، ده معنى الحديث. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا جهاد. فيأتي الرجل الكبير والمرأة العجوز فيقول أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال صلة بن زفر لحذيفة بن اليمان وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون لا صلاة ولا صيام ولا صدق ولا جهاد ولا نسك، ما تغني عنهم. فأعرض عنهم حذيفة فكرر صلة، فأعرض حذيفة فكرر صلة. في المرة الثالثة قال له حذيفة تنجيهم من النار ثلاث مرات، وحذيفة لا يقول ذلك إلا من قبل الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. استدل بعض الناس من هذا الحديث على أن من نطق بالشهادتين فقط ولم يعمل شيئا قط لن يخلد في النار. الاستدلال من الحديث لا يستقيم أبدا. لما ده بنتكلم عن حالة معينة، إيه هي؟ لم يعلموا شيئا عن الإسلام إلا الشهادتين خلاص. لكن رجل يعلم وعرف الصلاة وشايف المساجد ودروس العلم ورمضان والمصحرات ورؤية الهلال ومع ذلك لم يعمل شيئا قط، لا هذا مخلد في النار. يبقى الاستدلال بحديث الصلة بعيد بعيد. ابحث بقى عن أدلة أخرى، أما هذا الحديث الاستدلال به لا يستقيم. عشان كده بنقول إن تحريف الأدلة عن موضع الاستدلال ده من أخطر الأنواع، وهو النوع الثالث من أنواع التحريف. الأنواع الثلاثة يا أخوانها محرمة وكبيرة من الكبائر، ومن سلكها فيه شبه من اليهود. اكتب عندك. وأما التأويل فهو بعيد عن التحريف، وأما التأويل فهو بعيد عن التحريف، وليس التحريف منه في شيء. فالتأويل عند السلف له معنيان، المعنى الأول بمعنى التفسير والبيان، ومنه قوله تعالى وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. المعنى الثاني الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، ومنه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله. المبحث طويل معايا ولكن طيب. وأضاف المتأخرون نوعا ثالثا من التأويل ثالثا وهو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح، صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح، وهذا النوع لكي يكون صحيحا ويعمل به له أربعة شروط. الشرط الأول أربعة شروط مجتمعة، أربعة شروط مجتمعة. الشرط الأول أن يكون اللفظ محتملا، أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي تأوله المتأول، أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي تأوله المتأول في لغة العرب، في لغة العرب أن يكون المعنى، أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي تأوله المتأول في لغة العرب. الشرط الثاني إذا تحقق الشرط الأول يلزمه إقامة الدليل على تعيين ذلك المعنى الذي تأوله. إذا تحقق الشرط الأول يلزمه إقامة الدليل على تعيين ذلك المعنى الذي تأوله، يعني قال يد الله فوق أيديهم أي قدرة الله فوق قدرته، هكذا قال المبتدع. فاحنا بنقول انت صرفت اليد من اليد الحقيقية إلى القدرة، هل في لغة العرب ذلك؟ قال لك نعم نسلم لك. بعد ذلك بقى نريد دليلا على هذا. يبقى عندي شرطين، الأول أن يكون المعنى ده محتمل في لغة العرب، بعد ذلك تأتي بالدليل على أنه محتمل في لغة العرب. اكتب عندك الشرط الثالث إثبات صحة الدليل الصارف لللفظ عن ظاهره، الشرط الرابع إذا تحقق الشرط الثالث فلا بد أن لا يكون هناك معارض لذلك الدليل. فلا بد أن لا يكون هناك معارض لذلك الدليل. من أول الصف إذا لم تتحقق هذه الشروط السابقة مجتمعة امتنع هذا النوع من التأويل إذا لم تتحقق الشروط السابقة مجتمعة امتنع هذا النوع من التأويل ورد على صاحبه. طيب اكتب عندك أمثلة على تحريف الأدلة عن مواضعها غير ما ذكر. خروج النساء من حديث خمس من الفطرة. ما هو الحديث خمس من الفطر الختان، لما أخرجت النساء؟ هذا من تحريف الأدلة عن موضع خروج النساء من حديث خمس من الفطر. أنه المثال الثاني إزبال الثوب، لأن من أسبله لا يقصد الخيلاء. إزبال الثوب لأن من أزبله لا يقصد الخيلاء، هذا من تحريف الأدلة عن مواضعه. مثال آخر، الصلاة في المساجد المقبورة طالما أن القبر ليس في القبلة. كذلك صرف النصوص المحرمة للربا على القرض الاستهلاكي، صرف النصوص المحرمة للربا على القرض الاستهلاكي لا على القرض الإنتاجي. صرف النصوص المحرمة للربا على القبض الاستهلاكي لا القبض الإنتاجي. اكتب عندك ضابط القبض الاستهلاكي. ضابط القبض الاستهلاكي هو أن يقترض من أجل الحاجيات الضرورية كالمأكل والمشرب. ده القرض الايه؟ ها؟ الاستهلاكي. القرض الانتاجي ان يقترض من اجل التجارة والاستثمار. فمن صرف النصوص المحرمة لفوائد القرض إلى الاستهلاك فقط فقد حرف الأدلة عن مواضعه. أن يقترض بقصد الحاجيات الضرورية كالمأكل والمشرب. النوع الثاني أن يقترض للتجارة والاستثمار والتربح. فمن صرف الأدلة المحرمة لفوائد القروض إلى القرض الإنتاجي فقط، إلى القرض الاستهلاكي فقط، نعم إلى القرض الاستهلاكي، فقد حرف الأدلة عن مواضعها. فهمت إخواننا الأمور دي؟ جزاكم الله خير، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.